www.hussainiah.org.
في مبدأك وبعدين ما فيش تحت الارض ايضا. انت ترى اذا كنت مغرور معناه وانت غريزة، لان الغرور هو علم يطلع غريزة الانانية. انت اذا تصير مغرور معناه انت مشدود الى الغريزة، والغريزة شو مطين؟ الغريزة مو من عطاء الروح، من عطاء الجسد. اذا كانت الغريزة طين وانت مشدود بالغريزة راح تخليك تنسعد تحت الارض لحتى تنجبك على السحق يروضك، وما فيش تفعيلا بعد ذلك تنسعد، لان انت كجسد راح تعيد الى التراب، وانت مبدئيا كجسد انت من التراب، وستسحق في الحالتين، يعني هنا راح تنسحق وهنا راح تنسحق. وبالفعل هو هكذا، ايه الفعل؟ كل ذرات هذه الارض كانت اوجها كالشموس ذات دعائي، اجل عن خدك التراب مرفق فهو خد لكائد حسنائي. نعم، انت عندك شيء ينسحق، الشيء ينسحق بالتراب عندك، هذا حافظ عليه. شو الشيء اللي ينسحق بالتراب؟ يجينا ان شاء الله خلال البحث. هو ما عند الانسان من موقف، ما عند من بطيلات، ما عند من عطاء الروح، هذا الشيء اللي ينسحق بالتراب. اما اذا صار الانسان غريزة، لا، هو من التراب الى التراب. طيب، هذا الرأي الاول. الرأي الثاني ان معنى قوله تعالى والله انبتكم من الارض نباتا، انه يريد ان يلفت انظارنا الى ان امنا الارض. وهذه الام يجب ان نستثنيها، لان النبات يحتاج ان يمتص غذاءه من التربه. كان بتعبير اخر ان الايه اكديها دفع للانسان بان يستغل الارض بالنبات بالزراعه، يعني بتعبير اخر ان هذا المعنى ايراد في الحديث الوارد عن النبي عليكم بالزراعه فانها صنعت ابيكم ادم. المشكله ان الواقع موضوع الزراعه، احنا نعرف اكو عنايه من الاسلام بالزراعه كبيره، ونعرف أما الإسلام أتنا بالزراعة وين؟ أتنا بالزراعة بالحجاج، تبع القطر اللي لا أكل النهر واللي المطر به قليل واللي تشح على المجتمع أحيانا حتى بقطرة، كما يستنبطون المياه من الآبار. وإذا الإسلام ضرب أمثلة رائعة في استثمار الأرض في وسط تلك البقعة القاحلة، كأنه أراد أن يقهر القطر في أمنع حصينه، لأمنع حصون القرى، وأكد على الزراعة، لأن آدم بمجرد أن أنزل إلى الأرض امتحن الزراعة، ولهذا يقول إنها صنعت أبيكم آدم. إحنا نبتد موجة من الموجات الفكرية اللي كانت تمر علينا، أن ذولا اللي يدعون إلى الزراعة مستعمرين، لا، الأمم ما تترقى إلا بالصناعة. خلي لك بعض الشعوب الواقع النامية تبتعد عن الزراعة وتوجه وجهتها إلى الصناعة، لا إذا قضية العدل الأمم المتقدمة بالصناعة، ما تقول يقولون هذا يضيع المشيتين، الطير اللي يمشي يضيع المشيتين، لا، حافظ على زراعتك إلى صار مصنع. إليكنا بقينا على زراعتنا الواقع، الآن أصبحت كيلة الحنطة تعتبر سلعة استراتيجية، ما تنعطى إلا مثل ما ينعطى السلاح، ما تنعطى ما يعطوك غار الحنطة مثل ما يقولون اللي يركعوك على أعصابهم. فالواقع الله عز وجل أمرنا أن نستثمر هذه الأرض، واعتبرنا مقصرين غاية التقصير، لأن المرء يسأل يوم القيامة عن الطاقات لما أهدرها؟ أنت عندك طاقة ليش مهدرها؟ عندك أرض ليش ما تزرعها؟ بقابلية ليش تعبت؟ عرقت نفسك بالأرض حتى تأخذ منها ما تريد؟ وأتصور أن أسلافنا ما انسدت وجوههم طرق المعيشة واضطروا للنجوم للزراعة. يعني بتعبير آخر أن الإمام علي سلام الله عليه ما كان قحط اليوم حتى الله رأي الخبز يسرع المسجد يأخذ المسحاق يطلع يتركل على المسحاق يحفرط الأرض يستنبط الماء يسقي الأرض جملة من الصحابة اشتغل بالزراعة مفضل ابن عمر يقول اطلع الغرية من حار في قلب العجاز لذات الحر الشديد لما الباكر كان بدين شوف يعني شوية بدين يقول شفت تقبض عرقة قلت لسيدي الى ايه قال لي والله عندي بيعة بس كان قلبي حسلحها انهارها يا مايها قلت له ما تقول لله اذا جاءك الموت وانت على هذه الحالة قلت له اقول لله اذا الموت يجيك انت بها الشكل قال ما بيه شنو صار عليها الزراعة فقلت الي قال لي اقول لله عز وجل اني مت في طريق وجهتني اليه طريق اللي انت وجهتني الى انا مت فيه انا ما اقدر غير طريق الله الله امرني ان استثمر طاقاتي واستعمرني في الارض امرني باعمارها وجعلني خليفه في الارض ارجوك ان تكون ناقص في فقهك لا تتبقى على الفقهاء وهي المصيبه تكون بعض الناس عند استم كلمه وسلم يتبقى على الفقهاء انفسهم فهو يعلم الامام الاخر تكليفه المهم المقصود اذا الدفع الى الزراعه كان الله عز وجل يريد من الناس ان يستثمروا هذه الخيرات وهذه النعم التي اعطاهم الله عز وجل اياها يقولون ان هذه الارض اللي منها تخلقون ومنها تاكلون وبعدين هي امكم الحنون تظنكم بين اضلاعها هذه انتو لا تهملوها لا تتركوها بالعكس استثمروا ارضكم ومهما تكون ارضك الله عز وجل مستحيل ان يقسم لك قوت ويعطيك مصدر من مصادر القوت هو عقيم ما يمكن ابدا لما يعطيك وسيله انتاج كل خليلة فيها خط حتمن إلا إذا أراد أن يؤددك شيء آخر أحيانا إذا أراد أن يؤدد شيء آخر هذا رأي ثاني رأي ثالث أن معنى قوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا أن الآية ترتبط ارتباط مباشر بنظرية النشوء والارتقاء كيف تفوزن على النظرية النظرية طبعا العلماء يقولون ان اول عصر مر على الارض هو عصر الجماد ثم مر عصر النبات وابتدع النبات باول اشكال البدائيه وبعدين عشب وبعدين تطور الى الاشجار ثم عصر الحيوان وابتدع بالخلايا البدائيه وبعدين وصل الى احد الحيوانات ثم عصر الانسان يعني بتعبير اخر ان الإنسان بدأ تراب ثم نبات ثم حيوان ثم إنسان ملخص النظرية وعندنا ترى كثير من علماء ما يميل إلى النظرية بس خل أن تتنظر شوية إلى نقطة عندنا مثلا أحمد ابن محمد ابن مسعود العاش بالنصف الأول من القرن الرابع وهذا الرجل عملاق من عمالقة الفكر صاحب كتاب تجارب الأمم صاحب كتاب تهذيب الأخلاق صاحب كتب أخرى هذا كان غائب من رواد علم الاجتماع وغائب من رواد علم النفس الترجمة دوائر المعارف وإرشاد الأديب وطبقات الأطباء عشرات الكتب الترجمة وترى هو استاذ ابن خلدون في التلفزيون تكتب النقطة استاذ ابن خلدون في علم الاجتماع لأن معظم النظريات اللي جابها ابن خلدون سبقه إليها واللي يحب يبدأ يراجع يعني جاي يشبك إلى المصادر راجع هذا الرجل شوف شلون قمة شلون ثروة كبيرة من أروع الثروات هذا الرجل
كان قيم على مكتبة ابن العميد وقيم على مكتبة عدد الدولة وبعدين اختص ببهاء الدولة وكان دائرة معارف تمشي على الأرض كان دائرة معارف تمشي على الأرض
نعم
بمثلك ترائب من رواد الاجتماع لكنه مشعوب علي بلاي ما حد يحكي عنا أبدا الدنيا مقلوبة بابن خلدون السبب معروف خلاص لأنه ابن الكويت شيء صراحة هذا الرجل كان غاية يعني قمة من قمم الفكر في الواقع اللي هذا يطلع على نظرياته يعني أنا استغربت زين من واحد من المتأخرين أشار بي ولمح إلى المعنى اللي قلت لك لي هو الدكتور أحمد شلبي في منابع الفكر الإسلامي شوية أشار إلى أنه عائد قبل ابن خلدون زين هذا الرجل يذهب إلى هذه النظرية ويجليها تجلية كاملة إلى أن الإنسان بدأ تراب ثم نبات فتطور إلى حيوان وبعد ذلك إلى إنسان ويشرح النظرية شرحتك وبعد ابن من رواد الفكر الشيعي في الواقع ملا رحسن الفيض المعروف المعروف بالمحقق الكاشاني بالفيض الكاشاني هذا الرجل قمة من قمم الفكر الواقع هذا عند كتاب علم اليقين هو ثلاث أجزاء عقل يقيني وعلم اليقين وصدق اليقين ثلاث أجزاء يشرح النظرية في أحد الأجزاء الثلاثة أن الإنسان ابتدأ هكذا من التراب إلى نبات إلى حيوان إلى إنسان طيب وأنا أعتقد سبق أن أشرت لك مثل ترى النظرية ما تصطدم مع العقيدة بشيء إذا آمنا بأن الله عز وجل هو وراء كل هذه الأدوار يعني هي النظرية إنما تصطدم بالدين شوكت إذا قلنا لا يمر حقيا صارت يعني وكانت خلية حيوانية تطورت ووحدها بشكل عشوائي انتقلت من شكل إلى شكل إلى أن صارت إنسان لا بهذا الشكل تصطدم بالدين مرة لا ولا نقول أن الله عز وجل أراد لها هذا التطور يعني مثل ما أراد للخلية اللي تصير ببطن المرأة أن تطور التطور عينا الخلية الآن الخلية الجنسية تتطور على التطور عينا تدخل إلى الرحم وتأخذ بها التطور تمشي أشكال في الباش إلى أن تتحول إلى إنسان كامل طيب إذا كأن القرآن الكريم لما يقول والله أنبتكم من الأرض نباتا أما الأرض ما التوجيه بالأرض النظرية ما التوجيه والحقيقة ما عندنا إحنا ترى يعني ما عندنا قطع ما عندنا رأي يفيد القطع أن آدم قبل الوصول إلى أي مرحلة هل هو الإنسان الأول أم أن هناك إنسان آخر روايات عندهم قضايا كثيرة وإذا الإنسان يلحق بعلم الله لأن الحقيقة ماكو أشياء مو مشكلة أن نسأل أو قلعنا فيها يعني عندنا قضايا معاصرة حية هاي القضايا الحية إذا عندنا نسأل قلعنا فيها مثلا استعنا آدم كامقين يوكان من نغاب ومشكلة في وقته وخلاص تصير من طين أو من تخيري ما مشكلة المهم المهم تفكير عندنا مشاكل نعيشها هاي الفعلة متلمس بيها رأي الفقه الإسلامي يعني مثلا من المشاكل اللي نعيشها الآن نظرية صاحب القيمة يعني أرجوك حاليا أجمع النظرية ظلمة الدنيا أنا عندي معمل المعمل يطلع على 50 آنية أبيع 50 آنية أطلعها أبيعها بالليل 50 دينار مثلا أنا مشغل عمال 2 تكاليف المعمل وكهرباءها وإيجارها ودور العمال والمواد الخام 20 بها زيادة 30 هاي قاعدة القيمة اللي يسموها ماركس هاي يسموها حلال حرام زين هذه إذا حصلنا بها نظرية من الفقه الإسلامي كلها قيمة لأن تميرنا الطريق فعلا عالج الفقه الإسلامي إن شاء الله الليالي الآتية فتحنا اقول لك النظريه بعون الله في بعض المجال السماوي وين تجي هنا او غير مكان وين. فانه عندنا بعض قضايا مثل ما كبرت التراث يعني ما نقدر نتصل بها الا عن طريق المعرفه بس شويه بنعرف ان الانسان من خلقه حيه فبتقرا اما انه اكثر من هذا ما تريد. هذا المقطع الاول او الايه الاولى ثم تقول الايه الثانيه ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا ثم يعيدكم فيها اسمعنا يعني كانه احنا وديعه يعني طلعنا من هالدنيا وديعه وطلع الوديعه يوم من الايام ترجع وفعلا هذا الواقع وما المال والاهلون الا ودائع ولا بد من يوم ترد الودائع حتما. هذا اللي طلع من التراب يعود الى التراب هذا اللي اجى من عصر الترى يعود الى عصر الترى. الله استودعك وديعه وساء ان يستردها ولهذا تعرف تعبيرات القران الكريم احيانا تعبيرات تشعرنا بان الدنيا ظل زائل قال الظل يمر على مكان وينحسر عن المكان ترجع الشمس فظل يمشي عابر والانسان ظل زائل اليوم يوجد وبكره ما يوجد وبعد فجاه يعني انت تلاحظ فجاه يمك واذا تتلفت وما تجد من كان الى جانبك. وانت شايف لما مثل هذا النمر اللي كان الى جانبك شقد تشعر بوحشة فعلا تشعر بوحشة الواقع. ومن يقول احد العلماء ومن نور الدنيا بقاؤك بعد من اذا ذهبوا ابقوك دون مشابه الجماعة التشكيل على خاطر لك صديق لا تتصور يعني يجيك سنين وعلى خاطر لك واحد يمكن طبعا طبعك وخلقه بخلقك واحواله باحواله مش انا لا يعني مثل الانسان اللي عنده تصميم الى بيت يريد يبني لازم يقضي وقت طويل يلا يقدر يحقق التصميم اللي بذهنه قد تكون تقضي وقت طويل على خاطر الانسان اللي ترتاح اليه. من دون النبي صلى الله عليه واله الناس مثل الابل ما تجد راحله الا في كل مئة من الابل يعني ابل هوايه لكن ما تلقى لك وحده تصلح بان تكون راحله ان كل وحده بنسبه واحد الى مئة. كذلك ايضا الناس تشتكي لم تلقى لك واحد تنسج المياه وتنسج المياه وترتاح الى يومين وبعد كل مو مرتاح ولا بقى الموت خلاص تاكل شيء ها. ومن نور الدنيا بقاؤك بعد من اذا ذهبوا ابقوك دون مشابه فوجه اذا ما غاب تبكيه ساعته ووجه تمنى العمر بعد غيابه وتكتم فيه للترى عند فنته وجودك ان المرء بعض صحابه الواقع هذا الواقع هو هكذا. الايه تقول ويعيدك ثم يعيدكم فيها يعني انت لابد وان تعود الى هذا التراب الذي خرجت منه اللي كانت بداياتك من عنده راح تكون نهاياتك به. وشايف شلون عظه هي هاي ترجع الى التراب الى الارض. ولهذا امرنا الرسول ان نقف على القبور حتى شو نسوي ناخذ العظه. يعني شنو ناخذ العظه؟ ناخذ العظه يعني شوف هذا التراب هو التراب هذا كان عيون كان شواعي كان لأيدي كان وجه غاية بالأناقة والجمال وإذا لي فضلنا على التراب حتى نستشوى مو أكثر. نقول عجيب هالرسول مراقب الحياة اللي ابتلعها التراب الصباحة الأناقة استولى عليها الظلم ولذلك أمرنا أن نقف في أهل الهوى والعبرة إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها ترقق القلب وتذكر الآخرة. أوضح حتى شوية القساوة اللي عندك الغربة خير وتذكر الآخرة. يقول داود الرقي سألت الإمام الصادق سلام الله عليه فسيدي الرجل يقف على قدر أبيه وعلى قدر
لله والله انه يفرح كما يفرح احدكم بالهديه، لان هذا يشعر بان مات فوق اهله، لان اللي مات مات اسمه روح ما ماتت روح خالده، هذا يشعر اهله مات فوق، مو بس حرام ومنه مثلا روح خلصنا منك، لا بعدهم يذكروه يحنون اليه يتعاهدوه مثل ما يحبون هم ان يتمتعوا بالنبائب يذكروا بالنبائب ايضا يفرح بالهديه كما يفرح احدكم بالهديه. والقران الكريم يحدثنا عن من دفن في القران قال يا ليتهم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. نعم في القران على يفرح اذا وقفوا، ولذلك ورد النهي عن وقع القبور. النبي صلى الله عليه واله يروى عنه هذا الحديث: لئن اقع شمره او سين اهون علي ان اقع ربا، لانك انت بتسحب على ربا تسحب على وجوه على شواهد. يقول الاديب خفف الوقت، اما لا خفف الوقت، ما اظن اديب الارض الا من هذه الاجساد، رب لحد قد صار لحدا مرارا ضاحك من تزاحم الارداج ونفين على بقايا نفين. اذا الارداج شنو؟ رجل وامراه، غني وفقير، صبيح وجميل المنظر، قوي وضعيف، ذو مكانة عالية وذو مكانة عالية، كلها صارت شوة تراب. ولكن الأحفاد يقولون كتبوا الأبيات على قدري: يا واقفين ألم تكونوا تعلموا أن الإمام بكم علينا قادم؟ لا تستعجوا بالحياة فإنكم تبنون والموت المفلح هاجموا، شاور وضع ما بيننا في حفرة حيث المقدم واحد والخادم كل توقف. اخرج ما تلقى ما تلقى اثار لهذا المتميز في الحياه عن ذاك الشخص العادي في الحياه، كلها ساوى ما بين الموت. والله او ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا، عرفنا يعيدنا يعني امانه ترجع الى اهلها، طبعا من ترجع هاي الامانه حتى ما تترك مصاماتها، انت لا تتصور ان واحد يطلع من الدنيا وخلصت حلايقه، لا حلايقه موجوده، الى روابط في الحياه، الى من يحن اليه، الى بعد اكثر من الروابط، الى مشاكل خلفها وحش، المشاكل ايضا بطبيعه الحال هاي كلها تبقينا درس ان الواحد من عندنا لما يعرف ان وديعه خلي الوديعه شويه تطلع ويموت عند قبل المشكله بالدنيا، يعني حاول ان تنهي مشاكلك فتدخل وانت ما عندك مشكله، لانك لا تعرف المشاكل الباقيه اقوى المشاكل تحتك. ثم تقول الايه ثم حاول ان تنهي مشاكلك فتدخل وانت ما عندك مشكله، لان خلال تكون مشاكل باقيه اظهر المشاكل تحتك. ثم تقول الايه ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا، يخرج الاخراج شلون؟ هي هذه مساله البعث والنشور، ليستبعد الواحد من عندنا كيف تحدث. يرون المفسرين حاجة طريقة لنبي الله إبراهيم عليه السلام. نبي الله إبراهيم شنو السبب؟ السبب اللي خلاه يطلب من الله أن يحيي كيف يحيي الموتى؟ وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى؟ قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. شنو القصرية؟ الصيام مرة إبراهيم يتمشى على ساحل البحر، شاف يجيزة حيوان، حيوان ميت جيزة ضالة على سيد البحر، يجي الناس يحملها إذا إجا المسيح حيوانات النهر تحوي منها. يروح يحجر المد يجي الجاجر تجي حيوانات النهر تحوي منها إلى أن خلصت أيام. كان شيء هاي واحد عشان قسم من أجا صار قطعة وقطع المي وقسم مي بالتراب وقسم خلق الأسماك والحيوانات البحرية وقسم خلق الوحوش والحيوانات البرية. طيب شلون هذي؟ شلون تنجمع؟ شيل من بعض؟ اي يسموها شبهة الآتي والمأكول الفقهاء؟ اعتقد اكرم عزيم الله انا بحثته ومبينت مبينت ان المسألة الواقع ما بيها مشكلة اساسا. ليش؟ لان التراب ما بيه تمييز هو جسمي وجسمك وجسم اي انسان التراب. المسؤول الروح اللي تتحمل المشاكل الروح. روح الانسان ليس مقابل الاختلاط لكل واحد في هويه خاصه بروحه. اما الجسم تراب تراب صار عندي عند فلان ما يفرق في اي شيء صار هو تراب. اذا هذا سواء سواء فوز او اذا ذاك سواء شربه او اذا ذاك سواء ابنه نتيجه واحده خلاص راح انتهى تراب انتهى. الروح هي المسؤوله. فاساسا انا ما ادري كيف يعني فغالت عن شغل عن فقاعد العباقرة لأن فلاسفة عباقرة ما دي صورة شوية شبهة الآتي والمأكول هاي يعني هي على نظرية واحدة تبين شو شبهة الآتي يقول لك هذا جسم هذا واحد عاصي أمر كله غائري مات إذا شابوا جسمنا كنو صاروا النبات على جسمه. إذا واحد من الصالحين أكل من النبات انتقلت أجزاء من جسم هذا الصالح الى جسم هذا الصالح. الى شلون تعذب هاي الاجزاء من جسم الاعتبار الطالح شلون تعذب وهي من جسم هذا الصالح على خلاف العادي. هو من قال هي اللي راح تعذب؟ هي ما تحس بالعذاب واللي تحس بالعذاب الروح. اصل الميت انت اذا قطعته الميت اذا قطعته يشعر بالتقطيع طبعا اسمع من الكذبات. الجنة العلم عبد الله بن الزبير قال ذلك مولين ترى نارا راح يدلوني انا اعتقد بعد الموت يعمون بجثتي. قالت له بني ان الشاة لا يقع السلخ بعد الموت. الشاة اذا انسلخت خلاص اذا انذبحت ما تشعر. كذلك هو العلم. شنو الالم بالنسبه الى شنو؟ الالم بالنسبه للاشياء الماديه ابدا. الاشياء الماديه مش حول الالم. يشعر بالالم ياهو يشعر بالالم الروح. ولذلك على هذا تفسر الايه كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. بلي تجي بعض المفسرين يقول هي نفسها الله يعيد تركيب شكلها. اقول جواب يبقى غيرها لا غيرها. يعني هذه تحترق تجي اجزاء ماديه اخرى يلبسها وتحترق. فلو كانت الاشياء الماديه احتراقها يشكل ظلم لما ظلمها الله. بس اذا وين يحس بالالم؟ وين يحس بالالم؟ الروح هنا. الان الانسان اذا انجرى الجسم مجرد واسطه تنقل الاحساس بالالم. هذا هو واللي تتالم نفس الروح. طيب فابراهيم قال ان يحيي الله هذه بعد موتها. فاوحى الله اليه خذ اربعه من الطير. اخذ غراب وطاووس وحمام وحقر او حيوان اخر على كثير من الروايات. المهم اربعه قطعهن قطع ووزعهن على عشره جبال ثم ناداهن فتباعت الاجزاء بعضها الى بعض وعادت الروح اليها وطارت. جل شفتها للعمليه بلغنا قال لها هكذا نبعث الناس أي الأعضاء نعم تعود إلى أجسامها ويبعث الإنسان. والحقيقة أنا أدلة العضو اللي ينقطع في سبيل الله يألف طرف بلا كلام. ولكن من هو العضو اللي يأخذ الأهمية اللي يأخذ الأهمية؟ الموقف العزيمة تسليم الشهيد اللي يقتل في سبيل الله. الليلة احنا ليلة وزعت موسكي تعرف ان تراب كربلاء الى شوية مدعينك قليلا الى التاريخ
تراب كربلاء عليه الان اعضاء مقطعه يوجد عليه يدان للعباس اليد اليمنى اليد اليسرى لابي القاض مقطوعه عليه خنصر للحسين مقطوعه عليه رؤوس خصلت من الاجساد عليه اعضاء طارت من كثير من الشهداء طبعا هذه ألسنة شرف ترى بأجمعها ألسنة شرف وهي الواقع كل عضو منها يسبق صاحبه إلى الجنة بس مو هذا اللي أريد أقوله اللي أريد أقوله أن هذه الأجساد الكريمة اللي اشتغلت بها المثل بعد الموت هل هو الأجساد مرت عليهم أخت الحسين لما جن عليها الليل لأن ترى بالنهار أكو كثير من المؤرخين يقولون ما طلع زينب إلا لحظات بس شوية من جسم الحسين ورادت طلعتها من بعد المعركة أن تبين بأن أهل هذا البيت أناس كل عطائهم لله إجت ورفعت رأسها إلى السماء وقالت اللهم تقبل منا هذه القرابين هذه الأضاحي وجهك وردت ما بدا عليها شيء من الانكسار او الالم شكت طلعت طلعت عندما تناصف الليل عندما هدأت العيال عندما هدأت الاطفال طلعت اقبلت تجول ما بين المصارع وحدها الى ان وصلت الى جسم ابي عبد الله شافت هالوجه هذا الوجه اللي قضت عمرها كله الى جانبه هذا الوجه صرت عاشت اياه هي عاشت اياه من ايامها الاولى منذ ان ولدت ببيت فاطمه كان يدرجان معا يلعبان معا هي الى جانبه وهو الى جانبها الوجه اللي كان يبعث لها السرور الوجه اللي كانت اذا نظرت اليه ترى فيه ملامح رسول الله ترى فيه قسمات امير المؤمنين تسمو منه رائحه امها الزهراء كلمه عند الحنو الوجه اللي امسها طيله هذا العمر الطويل واذا بها ترى ذلك الوجه وقد اشتد عليه عثر التراب اشتد عليه عثر التراب نظرت الى ذلك الوجه والى ذلك الثغر اختنقت بعبرتها احتضنت جسد اخيها وجلست عنده يا ثغر رضعت يا الخوايا من فدا يا امي يا وجه العلم الجايا يقول يمزني عمي يا جسم المزدرقا ريحت ويربي ويا حسرت عمر راحت وعمر من بعد راح يا يمر الليل واجب الليل واجب امي على ذكراك يقر البدر بكت إليه آلامها بكته كثيرا ظلت محرقه بدموع عينيها تودعت منه وقررت راجعة إلى الخيمة تلقتها يتيمة من يتامى الحسين أمسكت بطرف ثوبها قالت عمه
ماني لا ارى ابي وين الان هذا الواحد اللي كان يريد ابي الى الصلاة مثل الليل كنت اضع له المصلى عم مالي لا ارى ابي اختنقت يا برسلها قالت بني وإن أبيك إنه في سفر بعيد أنا الزمر مريض والأرض ما يحكي ما نزل بفرجات هذه ما تبتلي ولكم نساء يا ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء اللهم اصلح لنا أمور ديننا ودنيانا اللهم لا تحرمنا من رحمتك اللهم اعد علينا بالرحمة إكراما لأهل بيت نبيك الإخوة المؤسسين تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية المتقدمة للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون كما يتشرف المتبع بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainiah.org والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.